وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بلقائنا هذا بالسيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات. سيد فادي حياكم الله, أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم, حياكم الله.
حياكم الله سيد فادي. ما الهدف الأساس الذي كان يصبو إليه الإمام الخميني رضوان الله عليه من تأسيس قوات حرس الثورة الإسلامية؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام,
حياكم الله.
الله يحفظكم. أولا, الإمام الخميني ومنذ انطلاق الثورة الإسلامية في إيران هو وضع معيار جديد وأسس لمنهجية جديدة جعل التحول في العالم ليس على صعيد المنطقة وإنما على صعيد العالم. من أي ناحية؟ من ناحية هو أراد الإمام الخميني قدس سره الشريف أن يكون إعادة إحياء الإسلام, أن تكون إيران هي المنطلق لهذا الإحياء, وأراد من خلال هذا الإحياء أن يؤسس لدولة وأيضا لجهاز أمني يمكن أن يحفظ هذا الكيان من أعداء الأمة وأعداء الدين. والدليل على ذلك أن استمرار الثورة الإسلامية على مدى 40 عام هو جاء بفضل تأسيس جهاز يسمى بحرس الثورة الإسلامية في إيران. ولولا هذا الجهاز لكانت الثورة الإسلامية ذهبت أدراج الرياح ولم تبقى لأشهر دون أن تستمر لسنوات. هذا يعني أن اليوم مكائد الاستكبار وأدواته في المنطقة وكل المخططات التي تحاك ضد إيران, جهاز المناعة لبقاء الثورة الإسلامية على الحياة ولتستمر ولتكمل المشوار ولتحقق الهدف الذي وضعه الإمام الخميني هو هذا الجهاز, جهاز الحرس الثورة الإسلامية في إيران.
طيب, كيف استفادت هذه القوى الثورية من تجارب المؤامرات التي جرت ضد الجمهورية الإسلامية والحرب المفروضة طوال سنوات ثمان؟
أولا, نحن يجب أن ننظر إلى ماهية الحرس الثورة الإسلامية في إيران وكيف هذا, مثل ما تفضلتم بالسؤال, وكيف استطاع هذا الجهاز أن يجهد كافة المؤامرات ولماذا يستطيع أن يستمر ويكمل المشوار رغم حجم المؤامرات الضخم الذي يحاك على إيران وعلى جهاز الحرس الثورة. حتى وصل المطاف في الولايات المتحدة الأمريكية أن اليوم المعضلة الأساسية بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي الإيراني رفع اسم جهاز الحرس الثوري عن العقوبات الأمريكية. هذا يعني أن الحرس والماهية الجهاز هو خرج من رحب الشعب, من شباب الإيراني. هذا الأمر أن الشعب الإيراني اليوم يعتبر هو بشبه إجماع أنه هو يشكل جهاز الحرس الثوري, لأنه جهاز الحرس الثوري هو مقسوم إلى قسمين, جناح العسكري وجناح التعبئة. التعبئة اليوم يعني 90% من الشباب الإيراني هم تعبئة ويعملون تحت إطار جهاز الحرس الثوري الذي يعتبر هو المنظومة العسكرية التنظيمية الموجودة في إيران. هذا يعني أن الثورة الإسلامية في إيران محمية من قبل من ما يسمى بالحرس الثوري, بل لكن بالواقع هم شباب إيران. الشباب, الشعب الإيراني هو اليوم من يحافظ على هذه الثورة. اليوم إرادة الشعب الإيراني واستمراره بالتمسك في هذه الثورة التي خرج بها الإمام الخميني استطاع أن يحقق نموذج جديد للعالم. ما هو اليوم؟ إذا بنيجي ننظر إلى العالم أجمع,
نعم,
أي دولة من الدول التي تنظر إليها هناك نماذج تختلف تماما عن نموذج إيران. بمعنى أنه ممكن تلاقي بدول أوروبا أو الغرب حكام عادلين لحد ما, يعني لا يسرقون, يعني يخدمون شعوبهم, لكن لا يوجد تناغم بين الشعب والقيادة. ما في تناغم لا فكري ولا عقائدي انه هذا موظف بيخلص الله معه بيجي غيره. لا, بإيران تختلف المعادلة. بإيران اليوم النموذج الذي الراقي الذي قدمه او قدمته إيران للعالم اجمع, وهذا اصل مشكلة مع امريكا اليوم, انه ايران اليوم شعبا وقيادة هم على كرجل واحد على قلب واحد. وهذا يعني انه مثلا قائد الثورة الإسلامية في ايران السيد علي الخامنئي إذا أراد أن يطلب من الشعب الإيراني أن يخرج بأجمعه إلى الشوارع ينزلون إلى الشوارع، يؤمنون بالقيادة الحكيمة والرشيدة التي هو الذين هم من انتخبوا هذه القيادة ووضعوها لتتولى زمام الأمور، ولديهم ثقة كاملة في القيادة الحكيمة والرشيدة. هذا لا يوجد، هذا النموذج يعني خلينا نقرأ كافة الدول في العالم، هل يوجد شعب وقيادة متناغمة كما يوجد اليوم قيادة متناغمة مع شعب متناغم مع قيادته مثل إيران؟ أعطيك مثال وهو صورة رائعة صورتها إيران، شهادة الفريق قاسم سليماني، التشييع الذي شهده الفريق قاسم سليماني إن كان في العراق أو كان في إيران بمختلف المحافظات ما إله نظير على صعيد العالم. لم يصل أي زعيم حتى الإمام الخميني لم يصل إلى هذا المستوى من التشييع الذي حصل للفريق قاسم سليماني. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأن اليوم الشعب الإيراني بالحرس الثوري هو من متناغم لأقصى الحدود مع القيادة، ووجدنا ردة الفعل والتفاعل الشعبي بشهادة الفريق قاسم سليماني، هذا دليل قاطع على ما نتحدث عنه.
طيب أيضا في هذا الإطار يعني ما التقييم الذي يمكن أن نحمله عن مدى نجاح حرس الثورة الإسلامية في مهامه التي بدأت بعد انتهاء الحرب المفروضة، وطبعا تمحورت حول الإعمار والبناء والتعليم والدفاع وما إلى ذلك؟
أولا أنا باعتقادي وقراءتي لإيران وللحرس الثورة أنه هذا الجهاز لا يزال لم ينطلق في عمله الحقيقي والأساسي. لأي معنى؟ اليوم قلنا بأن الإمام الخميني أراد أن ينطلق من الجمهورية الإسلامية بالمشروع الحضاري للبشرية أجمع، والمشروع الحضاري يحتاج إلى أدوات، من أدوات المشروع الحضاري هو الحرس الثورة في إيران. بمعنى أنه هو انطلق لحد ما بالمنطقة، أنه عندما كان هناك دواعش وجماعات تكفيرية جاءت إلى العراق ماذا جرى؟ ذهب الحرس الثوري وأسس حشد شعبي في العراق لأجل أن يعتمد الشعب العراقي على نفسه في الدفاع عن نفسه. المنطق الذي تخرج منه إيران باتجاه هذا الأمر هو منطق، شو هو؟ مش منطق استعماري مثل الدول الأخرى. لم يكن منطقا أنه احتلالي، لم يكن منطق أنه نروح نسيطر على موارد النفط ونسرق موارد الشعوب واستغلالها تحت حجج انه نحن جايين نساعدهم وندعمهم ونضبط الوضع. لا، ايران اليوم تنطلق من مشروع حضاري تريد ان تطبق مفاهيم الامام الخميني الذي خرج بها بالثورة الاسلامية، نصرة المستضعفين في العالم.
نعم.
مهما كان لونه او دينه او جنسه او عرقه، الامام الخميني اراد ان ينصر المستضعفين في العالم، ويريد ان يطبق نهج امير المؤمنين عليه السلام الذي كان وهو خليفة المسلمين وهو الحاكم المطلق، كان يعيش مع المساكين والفقراء، ولم يكن هناك عزلة بينه وبين المساكين والفقراء، وكان يعلم أمير المؤمنين عليه السلام بعمله هذا قد يتعرض للاغتيال، كان يفضل الاغتيال على أن لا يبتعد عن الفقراء والمساكين، وأن يعيش كما يعيشون وأن يبقى في خدمتهم حتى قضى شهيدا في المحراب. ونحن اليوم على يعني في أيام شهادة أمير المؤمنين عليه السلام.
طيب أمريكا والغرب كيف ينظرون إلى الإنجازات الكبرى التي حققتها إيران في مجال الدفاع عن حدود البلاد ومنطقة الخليج الفارسي على يد طبعا ويعني خاصة أن لحرس الثورة حصة كبيرة من هذا الإنجاز؟
أولاً بالنسبة إلى الحرس الثورة، بعد أنا ما كملت الفكرة، إنه هو العمل الأساسي للحرس الثورة هو كما كنا نقول ونردد الشعارات، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. اليوم هذا المنطق وتأسيس الجيش المحمدي بعد ما اكتمل، وأداة يعني المسؤول عن تأسيس هذا الجيش هو الحرس الثوري في إيران. أما بالنسبة إلى أمريكا، تنظر بقلق مريب بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية، لأنها تعتبر إيران بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الخطر الداهم عليها لأن إيران النموذج الحضاري الذي تقدمه عرى الولايات المتحدة الأمريكية وكافة أدواتها في المنطقة. من أي ناحية؟ من ناحية أن اليوم أمريكا تتعامل بإزدواجية المعايير في القضايا وتعالج القضايا وفق مآربها ووفق مزاجها. على سبيل المثال أن قضية فلسطين قضية فلسطين عمرها 70 عام تقريبا وإلى الآن تتعامل بمواقف متذبذبة مع القضية الفلسطينية وتدعم بشكل مطلق الاحتلال الإسرائيلي على قضايا الشعوب العربية والإسلامية وعلى مقدسات الإسلام لكن بالوقت نفسه نجد يوم بأوكرانيا التعاطي الأمريكي بأوكرانيا يختلف تماما عن التعاطي بفلسطين عن التعاطي باليمن عن التعاطي في لبنان. اليوم تفرض حصارا خانقا على لبنان يعني خنقت الشعب اللبناني وهي لا تقبل هذا الأمر ولا يعنيها ماذا يجري في لبنان والأزمات المالية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء. اليوم يعيش لبنان تحت أزمة انقطاع الكهرباء الكامل والتام بسبب انقطاع الموارد النفطية ولا يعنيها هذا الأمر. ولكن إذا قتل أو جرح صهيوني في فلسطين المحتلة تقوم الدنيا ولا تقعد. اليوم أوكرانيا تقوم الدنيا ولا تقعد لأن روسيا دخلت إلى أوكرانيا. هذا يعني تدعمها من منطلق أنها تستحق الدعم ويجب رفع الظلم عنها. لكن أمريكا تتعامل بشرطها وشروطها. كل من يريد أن تدعمه أمريكا كما تفعل اليوم في لبنان يجب أن تمضي على بياض للاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وللحفاظ على مصالحها وأن تكون هذه الدول خانعة وخاضعة للاحتلال الإسرائيلي وسيبقى الاحتلال الإسرائيلي سيدا بنظر الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ السيفادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية.